بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب علامات حب الله تعالى للعبد، وهو الحديث الذي يرويه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. شرحنا من هذا الحديث، وهو حديث قدسي كما علمنا، قول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم شرحنا الفقرة التي تليها: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم بدأنا بشرح الفقرة التي تليها، وهي قوله جل جلاله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل كما شرحنا في الدرس الماضي كل ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، كل شيء إن فعلته كتب لك على ذلك أجر، ولكنك إن تركته لن يعاقبك الله على ذلك الترك. كل ذلك يسمى نوافل، وهذه النوافل قد تكون صلاة، وقد تكون صوما، وقد تكون ذكرا، وقد تكون تلاوة قرآن، وقد تكون أي شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل مما قد شرعه ومما ثبت أن الله سبحانه وتعالى يحبه. هذه هي النوافل. وأصل كلمة النافلة بمعنى الزيادة. تقول مثلا لصاحبك: هذا أجرك، ثم تقول: وهذه نافلة. هذا أجرك، أي الذي يجب علي أن أعطيه لك، ثم تقول بعد ذلك: وهذه نافلة، يعني هذه زيادة على الأجر. فهنالك واجبات كلفنا الله عز وجل بها، فرائض إن تركناها تعرضنا لعقاب الله عز وجل، انتهينا من الحديث عنها. لكن توجد بعد هذه الفرائض نوافل، يعني زيادات يستحبها الله منك ولا يجبرك عليها. فالصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير مشروع، فإن شئت أن تزيد من ذلك أو أن تقل، الصلاة خير مشروع. بعد أداء الفرائض كل ما يخطر في بالك أن تصليه من وراء الفرائض فهو نافلة، يعني زيادة. قد تكون نافلة مؤكدة كالرواتب الملحقة بالفرائض، وقد تكون نافلة غير مؤكدة كأي صلاة تصليها في جوف الليل عند السحر في أي وقت من الأوقات، طبعا ما عدا الأوقات التي كره فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وكره فيها، خمس أوقات بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، نعم، وبعد طلوع الشمس أيضا إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وعند الزوال يعني قبيل أذان الظهر بقليل، وبعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. هذه الأوقات يكره كراهية التحريم الصلاة فيها، ما عدا ذلك صل كما تشاء وأكثر من الصلاة كما تحب، ولا إشكال في ذلك. كذلك الصوم، كذلك الصدقات، كذلك سائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله مما لم يفرضه الله عليك لكنه استحبه منك، هذه هي النوافل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه عز وجل أنه يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل زيادة على الفرائض حتى أحبه. وقد أوضحنا أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، وهي محبة حقيقية، ولكنها ليست المحبة الغريزية التي نعرفها، ليست المحبة التي نعرفها من أنفسنا. ذلك لأننا قلنا في دروس العقيدة إن الله عز وجل لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء. فإذا قلت إن الله سبحانه وتعالى يحب عبده وتصورت في ذهنك أنها المحبة ذاتها التي نشعر بها نحن، فهذا لا يجوز إطلاقا. ولكن أيضا هذا لا يعني أن كلمة الحب عز وجل هنا مجاز مثلا عن الرضا، أو مجاز عن أن الله سيكتب له الأجر، لا، هنالك إنسان يكتب الله له الأجر دون أن يحبه، وهنالك إنسان يكتب الله له الأجر ويحبه. إذن الحب شيء ثاني غير الأجر الذي يعطيه، لكنه حب يليق بجلال الله عز وجل، تماما كما نقول في تفسير قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فنقول إن لله يدا ولا نؤول، ولكن لا نقول إنها تشبه أيدينا والعياذ بالله، هذا يوصلنا إلى الكفر. له يد تليق بربوبيته وتليق بقوله عز وجل ليس كمثله شيء. كذلك إذا نسب إلى نفسه الحب فقال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذن لله حب يحب عباده، لا هو كالحب الذي نشعر به الغريزي النابع عن بشريتنا، وليس أيضا حبا مجازيا تأويليا نؤوله بالمثوبة، نؤوله بالعطاء، نؤوله بالإكرام، لا، هو شيء آخر غير كل هذا، هو حب. نعم. إذن يقول الله عز وجل ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كيف تظهر آثار هذه المحبة من الله للعبد، وكيف تتجلى دلائل ذلك؟ ها هنا محل الشاهد في هذا الحديث، الباب عنوانه علامات حب الله تعالى للعبد. من أين تستطيع أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أحبك؟ من هذه العلامة التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه هي علامة حب الله عز وجل لك. فما معنى هذا الكلام؟ هنا هذا الكلام لا يمكن أن يفسر إلا بالمجاز، وهو من المجاز البليغ الذي تعرفه اللغة العربية ويتداوله علماء اللغة العربية ولا إشكال فيه. وطبعا وبكل وضوح وبداهة لا يمكن أن نقول إن هذا الكلام يفسر على ظاهره وحقيقته. كيف نفسره على ظاهره وحقيقته؟ والعبارة هكذا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قلنا هذا الكلام يفسر على حقيقته، فمعنى ذلك أن سمع هذا الإنسان وأن بصره وأن يده ورجله كل ذلك هو الله. وهل هذا صحيح؟ معاذ الله، لا يمكن. إذن لابد أن نعلم أن هذا من الكلام البليغ الذي يفسر بالمعنى المجازي، وباب المجاز في اللغة العربية باب معروف وكبير. هذا من مثل قول الشاعر مثلا: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها. مثلا إذا نزل السماء، هل فيكم من يتصور أن المقصود بنزول السماء نزول السماء ذاتها؟ كلكم يلاحظ أن المراد كناية عن هطول المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها، كلكم يسمع كلام الرجل العربي يقول: سال الوادي، نزلت الأمطار الهاطلة حتى سالت الوديان. فهل تسيل الوديان أم يسيل ماؤها؟ يسيل ماء الوادي. ولا يمكن لأحد إذا سمع هذه الكلمة حتى سالت الوديان أن يتصور أن الرجل يعني أن هذا الوادي بحجارته وصخوره وأتربته نعم سال. لا، إنما المراد أن المياه فاضت من هذا الوادي، فكأن الوادي من شدة من كثرة المياه التي امتلأت بها الوديان كأن الذي يسيل هو الوادي ذاته. شيء معروف، يقولون فلان كثير الرماد، هكذا كانت العرب تقول. والمعنى الذي رأسا يفهمه الإنسان أنه كريم، ذلك لأن الإنسان الكريم لا تكاد النار تنطفئ من داره، ومن ثم فإن الرماد أمام باب داره يكون كثيرا. فهذه كناية عن كثرة الكرم، لكن قطعا لا يشترط لذلك فعلا أن يكون الرماد دائما ممتلئ حول باب داره، إنما المراد الكرم. وهذا شيء معروف في اللغة العربية يعني. هذا من هذا القبيل من باب المجاز. وفي القرآن كثيرا من هذا النوع. إذا قال الله عز وجل لك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، بماذا تفسر هذا الكلام؟ هل تقول أن الله يعني لا تجعل يدك هكذا، لا تربطها بعنقك، ولا تمدها هكذا أيضا، هذا هو المراد؟ قطعا لا. ليس فيكم أبدا إنسان يتصور هذا، إنما قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن الشح، ولا تبسطها كل البسط هكذا كناية عن الإسراف والبذخ الكثيرين، من بلاغة القرآن. إذا قلت لك في اللغة العربية وأنت عربي، قلت لك إنك بعيني، إنك بعيني، هل معنى هذا أنك تعيش في داخل بؤبؤ العين؟ طبعا لا، وإنما كلكم يعلم يعني أنك برعايتي وأنك بحفظي، وهذا ما نقرأه في قول الله عز وجل فإنك بأعيننا، نعم، ونقرأه في قوله عز وجل ولتصنع على عيني، أكيد يعني مو على بمعنى الاستعلاء فوق عيني، هذا غير وارد. نقول هذا حتى نعلم أيها الإخوة أن اللغة العربية لغة واسعة فيها المجاز وفيها الحقيقة، وأن خضوعك لقوانين اللغة العربية يستدعي أن تستعمل مجازه كما تستعمل حقيقته، فلو أنك أعرضت عن مجازه إعراضا كليا ولم تستعمل إلا حقيقته فأنت لا تتعامل مع اللغة العربية أبدا، بل تخالفها، لأن اللغة العربية قائمة على دعامتين، دعامة الحقائق ودعامة المجاز. لكن هنالك قانون على أساسه تفسر الكلمة بالحقيقة أو تفسرها بالمجاز، قانون تتبعه. وإذن فنحن هنا مضطرون أن نفسر هذه الكلمة بالمجاز. وقبل أن نفسر ونحلل هذا الكلام العظيم في هذا الحديث القدسي، نوضح أننا إذن عندما نقرأ الكلام العربي سواء في القرآن أو في حديث رسول الله أو في الأحاديث القدسية، ينبغي أن نمسك بميزان دقيق نعلم بواسطة هذا الميزان متى نفسر الكلمة بالحقيقة ومتى نفسرها بالمجاز، هذا يجب أن نعلمه. فإن لم نمسك بهذا الميزان وقلنا يجب دائما أن نفسر الكلام بالحقيقة 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 وبس كما يقول بعض الناس، فهذا كلام عشوائي غوغائي، ليس كلاما علميا قط بشكل من الأشكال، ولا يستطيع إنسان أن يتفاهم مع إنسان إذا سار على هذا النحو. كل هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم الآن لا يمكن أن نفهمها على أساس الحقيقة، وإنما نفهمها على أساس المجاز. نعم، وإلا فماذا يصنع من لن ينكرون المجاز بهذا الحديث؟ ماذا يصنعون عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؟ الذين ينكرون المجاز مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذين ينكرون المجاز مثل ابن تيمية يقول كنت سمعه، أي أن سمع وبصر هذا الإنسان يصلح الله. هل يمكن هذا؟ ابن تيمية يمكن أن يقول هذا الكلام غصبا، لا بد أن يفسر بالمجاز، دليل المجاز واضح في هذا الموضوع. إذن هنالك قانون على أساسه تصرف الكلمة من الحقيقة إلى المجاز، إذن هذا القانون هو ميزاننا وعليه نسير إذا فسرنا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة مختصرة لكنها هامة فيما يتعلق بتفسير الكلام بالحقيقة أم بالمجاز، هنالك قانون، فمن أعرض عن هذا القانون إذن إما أن يفسر الكلام دائما دائما بالحقيقة ولسوف يحرج حرجا شديدا هنا، وإما إذن أن يفسر الكلام كما يشاء اعتباطا ودون أن يتبع قانونا، وهذا أيضا غلط كبير، وأي غلط. نعم. إذن ما معنى قوله جل جلاله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؟ هذه الجملة أيها الإخوة في مجموعها، بل هذه الفقرة كلها، تصور لنا معنى كلام العلماء الربانيين: وحدة الشهود. أي إذا أحببت عبدي هذا الذي ظل يتقرب إلي بالنوافل طويلا، فإن هذا العبد تصبح حواسه كلها مذكرة بي، متجهة إلي، لا تتعامل مع غيري، ومن ثم يعيش هذا الإنسان دائما بفكره مع الله، يرى المكونات ويسمعها ويتعامل معها، ولكنه لا يرى من خلالها إلا المكون سبحانه وتعالى. هذا الواقع الذي يرتقي إليه حال الإنسان ماذا يسمى؟ وحدة الشهود. وحدة الشهود، لا وحدة الوجود، لسنا منها في شيء، بل هي وحدة الشهود. ونحلل هذا الكلام لنتذوقه: كنت سمعه الذي يسمع به. إذا أحبك الله عز وجل ما تسمع شيئا إلا وتجد أن ترجمة هذا الشيء تذكرك بالله، مهما كان. لعلك تسمع، نعم، صوت طير من الطيور، بلبل من البلابل، كما يسمعه غيرك. هذا الصوت لا يبعث في ذهنك إلا صفة من صفات الباري عز وجل. لعلك تسمع شدوا من إنسان ما، هو يتغنى، ربما يتغنى غناء منبعثا من غريزته، ولكنك لا تسمع هذا الكلام إلا ويذكرك بمن؟ بالله عز وجل. تسمع أبيات تلقى إليك، قد تكون أبيات غزل، قد تكون أبيات تتحدث عن إنسان ما، ولكن هذه المعاني لا تنتهي إلى سمعك ومن ثم إلى عقلك إلا وتجد أنها تتحدث عمن؟ عن ذات الله سبحانه وتعالى. أرأيت إلى هذا الكلام البليغ؟ كنت سمعه الذي يسمع بي، أي كنت مسموعه، مسموعه، هذا معنى الكلام. فهنا المصدر جاء والمراد به اسم المفعول، وهذا في اللغة العربية كثير. ولكن يعلم متى يكون حال الإنسان هكذا؟ إذا تقرب إلى الله عز وجل بمزيد من النوافل، واستمر واستمر، ارتفعت الحجب بينه وبين الله عز وجل من خلال الحواس كلها. إذا سمع ذكره ما يسمعه بالله، إذا أبصر ذكره كل ما يبصره بالله، إذا تعامل بيده برجله مشيا أي عمل يذكره عمله، لا يذكره بشيء إلا بالله. ولنضرب بعض الأمثلة التي تجسد هذا الكلام. يقول العلماء ومنهم الإمام الغزالي في إحيائه أن رجلا من الصالحين كان يمشي في السوق فسمع صوت جارية أو امرأة تغني في بيت من البيوت، نافذة مفتوحة، سمع صوت امرأة تغني وهي تقول: كل يوم تتلون، غير هذا بك أحسن. هذا غناء، ولعل المراد كلام إنسان لإنسان، كلام مخلوق لمخلوق. ولكن هذا الإنسان عندما سمع هذا الكلام بأذنه لم يذكره هذا الكلام إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. فأخذ يصيح ويقول: أجل والله، تلك هي حالي مع ربي، والله تلك هي حالي مع ربي،
نعم كل يوم تتلون غير هذا بك أحسن.
تصور إذا كنت دائما مع الله وسمعت هذا الكلام سيخطر في بالك أنت أيضا هذا المعنى، لا شك في هذا ولا ريب. والشخص الآخر كان يسمع مناديا يبيع زعترا، ينادي ويقول زعتر بري زعتر بري، الرجل أصغى إليه ولكن الكلمة ما كانت تنتهي إلى سمعه إلا هكذا، اسعى ترى بري اسعى ترى بري. هذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به. قد يسمع هذا الكلام هذا الإنسان كلام شاعر يتغزل يتحدث عن إنسان إنسانة يصغي، لكن مشاعره كلها لا تترجم معاني هذا الكلام إلا خطابا لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيها الإخوة يعني ليس بعيدا عن شعور أي منكم إذا تأمل. كل منا إذا سار على هذا الطريق يصل. نعم، وأقول لكم على سبيل المثال ونسأل الله أن يحققنا بهذا المعنى، سمعت مرة من يقول متغنيا: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي، فرضا أسأت فأين عفوك مهجتي، عمن رجاك لقلبه المصدوع. والله لم أحس أن هذا الكلام يصلح أن يكون خطابا لأحد إلا خطابا من مخلوق لخالقه الواحد فقط. لي لذة في ذلتي وخضوعي، الإنسان المحجوب عن الله يشعر بهذا المعنى عندما يخاطب من محبوبه من البشر، تمام، ويشعر بلذة هذا الذل. ولكن إذا عرف الله وذاق طعم القرب من الله لا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا خطابا له وحده، له وحده: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب، عندئذ يصحح الكلام ويقول: وأحب بين يديك سفك دموعي. هذا حال من؟ حال من تقرب إلى الله كثيرا كثيرا بالطاعات والعبادات النافلة الزائدة عن الفرائض فأحبه الله. إذا أحبك الله جذبك إليه، فإذا جذبك إليه أبعدك عن الأغيار، وإذا أبعدك عن الأغيار كل هذه الكلمات التي يتقرب بها الناس بعضهم إلى بعض ويتحبب بها الناس بعضهم إلى بعض تسمعها لكنها جميعا تصبح تعبيرا عن شعورك، تصبح تعبيرا عن شعورك المتجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فرضا أسأت فأين عفوك مهجتي، عمن رجاك لقلبه المصدوع. هذا المعنى هو المعني بقوله عز وجل: كنت سمعه. وإذا شعر الإنسان بهذا المعنى كان دائما مع الله، لا يسمع صوتا إلا يذكره بالله. إن سمع حفيف الأشجار في حديقة غناء ذكره ذلك بالله وعظمته، إن سمع خرير الأنهار ذكره ذلك بالله هذا الذي يسمع، إن سمع أصوات البلابل والطيور ذكره بالله، إن سمع أصوات المغنين ذكره بالله، إن سمع رنين أوتار على الرغم من الحكم الشرعي المعروف لم يذكره إلا بالله عز وجل. هذا هو معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع بي. فلن يحجزك المسموع عن ربك، لن يحجزك ما تسمع عن خالقك ومولاك
سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى العضو الثاني، وبصره الذي يبصر به. المعنى ذاته يأتي، أي كنت مبصره، كنت الشيء الذي يقع عليه بصره، وهذا أيضا مجاز كما تلاحظون. فإذا نظر هذا الإنسان الذي تقرب إلى الله بالنوافل ثم تقرب فتقرب حتى أحبه الله عز وجل، مهما كان الشيء الذي وقع عليه بصره لا يرى فيه إلا صفات الخالق سبحانه وتعالى. إن رأى زهرة في سفح من السفوح، انظروا إلى الفرق الذي بينه وبين إنسان آخر معه، ذلك الإنسان الآخر الغافل البعيد عن الله الذي لم يلقى إلى درجة هذا الحب، ينظر إلى هذه الزهرة لتنسيه ولتلهيه عن الله، يرى فيها جمالا، يراه جمال الطبيعة، يراه جمال شيء مادي ويقف عند ذلك. أما هذا الذي تقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، ينظر إلى هذه الزهرة فلا يرى من خلالها إلا جمال الخالق، لا يرى من خلالها إلا صفة المبدع، عينه تحدق في الزهرة، وخياله مع من؟ مع صفة الله عز وجل. نعم، إن تأمل في نبات من نباتات الأرض المعنى ذاته، إن نظر إلى إنسان أيا كان هذا الإنسان، مؤمنا متقربا إلى الله أو فاسقا تائها شاردا أو ملحدا كافرا، لا يرى في نظر هذا الإنسان إلا ما يذكره بالله سبحانه وتعالى. إن تأمل في السماوات في ليلة ظلماء ونظر إلى كواكبها المتألقة، لم ير فيها أبدا أبدا إلا صفات الله سبحانه وتعالى. إن رأى البرق يلتمع في أفق من الآفاق، لم ير من خلال هذا البرق إلا الله سبحانه وتعالى. إن نزل إلى السوق ورأى تحرك الناس ذاهبين آيبين متحركين يتعاملون في أسواقهم في تجاراتهم، ينظر إليهم لا يرى من خلال حركاتهم إلا صفات الخالق تدبيره وحكمته وإبداعه. إذن فبصره أن اتجه مع الله، مع الله. مبالغة جاء هذا التعبير البليغ، كنت بصره الذي يبصر به، ليس المعنى كنت هذه الحدقة، وإنما المعنى أن بصره لا يقع إلا على ما يذكره به، بصره لا يقع إلا على ما يذكره به. فما هي الغفلة التي يمكن أن تهيمن عليه؟ لا توجد غفلة، لأن الإنسان يتعامل مع سمع وبصر وبقية الحواس التي سنتحدث عنها، وإذا كانت كلها مذكرات بالله فأنى يقع في الغفلة؟ ومتى يقع في الغفلة؟ لو وجد هذا الإنسان في بلد من بلاد الكفر فإنه لا يمكن أن يبصر، إن أبصر البنايات الشاهقة، إن أبصر خطوط النيون المتألقة، إن أبصر الأشياء المخترعة الجديدة التي لا عهد للإنسان بها، لا يمكن أن يرى من خلالها إلا قيوم السماوات والأرض. هذا وحدة الشهود، هذه هي وحدة الشهود. وطبعا ليس معنى هذا أن هذا الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة ينكر وجود المخلوقات ويعتقد أن كل هذه المخلوقات هي الله، لا 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 لا. الزهرة يراها ويعلم أن اسمها زهرة ويعلم أنها من مخلوقات الله، والشجرة التي يراها يراها أيضا من مخلوقات الله، والطير الذي يجوب جو السماء
كما قال الله سبحانه وتعالى ووصف: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أيضا يعلم أنه مخلوق قد خلقه الله عز وجل، لكن فرق بين أن يحجبك هذا المخلوق عن الله فتغفل به عن الله، وبين أن يكون هذا المخلوق مرآة ترى من خلالها صفات الله. هذا الإنسان الذي أحبه الله هكذا تصبح حاله، يرى المخلوقات ويؤمن بأنها موجودة، لكنه لا يرى فيها إلا صنعة الخالق، حكمة الخالق، إبداع الخالق. ما كان، انظر إلى طائر يطير من هنا إلى هنا، تنظر إليه تتذكر الله عز وجل، تنظر أي شيء أي شيء أي شيء. هذا معنى قوله جل جلاله: وبصره التي يبصر بها. ثم يقول: ويده التي يبطش بها. هذا الكلام يده ورجله نتيجة للكلام الأول والثاني. إذا أصبح سمعك لا يذكرك إلا بالله ولا ينقلك إلا إلى شهود الله، وإذا كان بصرك لا يذكرك إلا بالله ولا ينقلك إلا إلى شهود الله، فإذا عندما تتحرك يدك لتقبض، لتدفع، لتبطش، لتكتب، لتمارس أي شيء، فإن دوافعك إلى هذه الحركة إنما تأتي بأمر من الله، استجابة لأمر أمر به الله، استجابة لما يحبه الله سبحانه وتعالى. ألست مع الله دائما؟ أليس كل ما تسمعه يذكرك بالله، وكل ما تبصره يذكرك بالله؟ إذن أنت مع الله. هل تتصور أن تعطي بيدك إلا تحت سلطان هذه الرقابة؟ هل تتصور أن تأخذ شيئا بيدك إلا تحت سلطان هذه الرقابة؟ هل تتصور أن تكتب شيئا بيدك إلا تحت سلطان هذه الرقابة؟ أليس كذلك؟ إذا كنت دائما أنا نظرت وأيا سمعت، كل ذلك يجعلني مع الله، كل ذلك يجعلني مع الله. إذن عندما أستعمل يدي بأي عمل من الأعمال لا تتحرك هذه اليد إلا بمقتضى مراقبتي لله عز وجل. هذا كلام، يعني كل منا إن لم يرقى إلى هذه الدرجة بوسعه أن يعلم كيف يصل إلى هذه الدرجة، هذا شيء واقع. نعم. ثم يقول: ورجله التي يمشي بها. أي هذا الإنسان الذي لا يذكره سمعه إلا بمولاه وخالقه، ولا يريه بصره إلا صفات الخالق سبحانه وتعالى، مهما سار مشرقا ومغربا، مهما جاب الأقطار، ومهما تحرك، طبعا إنما يسير بقدمه، هذا كناية عن المشي والتحرك، لا يفعل هذا، لا يذهب، لا يأتي، لا يسافر، لا يجوب الآفاق إلا تحت رعاية هذا الذي دائما هو معه، إلا تحت سلطة هذا الذي هو دائما يشاهده. وإلا يكون هنالك تناقض، أكون مع الله في سمعي وبصري، ثم إن رجلي تقودني إلى ما يحرمه الله، هذا تناقض. لا يمكن لرجلي أن تقودني إلى ما حرم الله وأنا مؤمن به إلا عندما أكون غافلا عنه، إلا عندما أكون غائبا عنه. وهذا الإنسان لن يكون غافلا، لأنه مهما غفل فإما أن يذكره به سمعه أو أن يذكره به بصره. إذن هو دائما مع الله، فإذا كنت دائما مع الله عز وجل فكيف يمكن أن تستخدم قدمك إلا فيما يرضي الله؟ كيف يمكن أن تستخدم يديك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى هذا المعنى.
الذي نقوله هنا هو الذي ترمي إليه هذه الآية القرآنية العظمى عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، جوابا لقولهما: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا كلام من يفترض أنه سيغيب عن ربه، سيغيب عن شهوده، ولكن الله عز وجل يقول لموسى وهو في أولى مراحل النبوة طبعا، ولعله لم يكن قد ذاق معنى الشهود هذا بعد، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا ليس خطابا لسيدنا موسى وهارون فقط، بل هو خطاب حكمي لنا جميعا. ما من إنسان يخطر في باله خوفا من شيء أو تصورا أن يفعل شيئا بمعزل عن رقابة الله إلا ويأتيه هذا الخطاب الرباني: إنني معك أسمع وأرى. لكن هذه معية يقررها الله، لكن مطلوب منا أن نرقى نحن بدورنا إلى هذه المعية، أي أن نرقى بدورنا إلى حيث مهما صنعنا ومهما فعلنا ومهما تقلبنا لا نرى أمامنا إلا الله، وهو الإحسان الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه وحدة الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي اجعل من يقينك سلما إلى بلوغ هذه الدرجة، سلما إلى بلوغ هذه الدرجة. وإذا عز عليك ذلك فأكثر من النوافل ثم أكثر من النوافل، وتقرب إلى الله بها يحبك الله. فإذا أحبك الله كان سمعك مملوكا له، وكان بصرك مملوكا له، فلا تقع عينك من الكون إلا على صفات الله، ولا يقع سمعك من الكون إلا على صفات الله، ومن ثم تصبح يداك ورجلاك خادمين لهذه الحالة من وحدة الشهود التي نتكلم عنها. ومرة أخرى أقول، نحن كلنا نعاني من تقصير بالنسبة لهذه المرتبة، لكن بوسعنا أن نعلم أن السبيل بيننا وبينها مفتحة وليست مغلقة أبدا، وبوسع كل منا أن لا يرى في هذا الكون إلا ما يذكره بربه. فقط الأمر يحتاج إلى أن تطرق باب الله ليحبك، وطرقك لباب الله لا يتمثل في يد تخبط على باب، ولكنه يتمثل في أن تكثر من النوافل تتقرب بها إلى الله، تكثر 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 فيحبك الله. إذا أحبك الله انعكس من ذلك وهج حب إلى قلبك، تحبه فيمتلك حبك لله سمعك وبصرك. نعم، تعيش مع المكونات، تراها، تتعامل معها، ولكنك لا تبصر من خلالها أبدا إلا الله الحي القيوم. وقد ضربت مرة مثلا على هذا، ولله المثل الأعلى، بامرأة لها ابن وحيد تحبه حبا جما هيمن على مجامع قلبها، قضى الله أن يبتعد ابنها هذا عنها إلى مكان ناء بعيد، وأن يبتعد عنها لسنوات، وفجأة يحمل إليها البريد منه رسالة، رسالة من ابنها هذا، تفض الرسالة بيده وتقع عيناها على خط ابنها وترى الحبر وترى الورق ونوع الورق وتقرأ الكلام، لكن انظر، عيناها ترى الورق وترى الكلام المكتوب وترى الحبر، وكل مشاعرها مع من؟ مع ابنها، فهي غائبة عن الورق، غائبة عن الكلام، غائبة عن يعني الحبر، غائبة عن كل صفات المادية لهذه الرسالة أو لهذه الورقة، غائبة عنها لأنها مع من؟ مع ابنها. هي لا تنكر وجود هذه الرسالة موجودة، لكنها لا تشاهد من خلاله إلا ابنها بكل صفاته بكل مظاهره بكل ما تعرفه به من مزايا وصفات ومشاعر ونحو ذلك. ولله المثل الأعلى، أنت مع الله هكذا إذا كنت تشعر بشوق إليه، إذا كنت تشعر بحب له، إذا كنت تشعر بحنين إليه، إذا كنت تشعر أن بينك وبينه نسبا موصولا من هذا الحب، نعم يحبك ومن ثم تحبه، لا يمكن للمكونات أن تقصيك عنه إلا إذا أمكن أن تقصي هذه الرسالة هذه المرأة من وليدها. ممكن؟ لا يمكن. كذلكم هذه هذا الإنسان عندما يرى هذه المكونات لا يمكن إطلاقا إطلاقا أن يرى من خلالها إلا الله. نعم، تمر بالإنسان حالات سريعة من هذا النوع كل واحد منا، ثم تزول عنه ليذوق هذا المعنى. ولقد سمعت مرة عرضا إنسانة تغني وتقول: يلي صنعت الجميل وكنت أوفى خليل أفديك بروحي، والله الذي لا إله إلا هو لم أجد أن هذا الكلام يوجه إلا لله أبدا، ولم أشعر إلا بأن هذا الكلام خطاب لله. وليت أن هذه الحالة استمرت معي دائما. من هو الذي صنع بك الجميل وكان أوفى خليل؟ أوفى، انظر إلى هذا الكلام، أوفى خليل، والله لا يوجد أوفى خليل إلا الله، إلا الله هو الذي معك، هو الذي لا يتركك حينما يتركك الناس جميعا، لا يتخلى عنك حينما يتخلى عنك أقرب المقربين إليك. ومن ثم من الذي يجدر أن تقول له أفديك بروحي؟ من؟ من؟ هو الله، هو الله عز وجل. نعم، فإذا ارتقى الإنسان إلى هذه الدرجة جاء دور الأجر. فلئن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه نتيجة حال هذا الإنسان. وسنشرح هذه الكلمة الأخيرة في هذا الدرس في درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.